أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الروايات التي يستدلها على حجية خبر الواحد في الموضوعات الخارجية. ذكرنا روايتين من هذه الروايات. الرواية الثالثة ما ورد في باب 47 من أبواب النجاسات، الحديث الأول، وهي صحيحة محمد بن مسلم. عن محمد بن مسلم عن أحدهما، عن الرواية صحيحة بلا إشكال، قال: سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي، يعني ذاك يصلي، قال: لا يؤذنه حتى ينصرف، لا يعلمه ولا يخبره بأن في ثوبك دم إلى أن ينصرف. من ماذا؟ إلى أن ينصرف من الصلاة. هذه يستدل بها على حجية خبر الواحد باعتبار أن نفس النهي عن إعلام المصلي للنجاسة هذا لا وجه له لو لم يكن خبره شنو؟ حجة. لو لم يكن خبره حجة، لأنه إذا لم يكن خبر المخبر حجة فحينئذ أعلمه أو لم يعلمه سيئان، لأنه يعني على كل حال هو سوف لا يرتب الأثر على ماذا؟ على أخباره، لأن خبر ليس حجة. فلماذا ينهى عن إعلامه؟ لماذا ينهى عن أخباره؟ نفس النهي عن أخباره هو معنى ماذا؟ معنى أن خبر يكون حجة وأن ذاك يرتب الأثر، وهذا الشارع لا يريده. ما دام هذا في حال الصلاة، في حال الصلاة بس خبره، ليش؟ لأنه بمجرد خبره راح يرتب أثر، راح يرتب أثر، راح يقطع صلاته، راح يطهر ثوبه مثلا. هذا المعنى الشارع لا يريده، ما دام مشغولا بماذا؟ بالصلاة. فيفهم من الرواية أن النهي عن إعلام المصلي بنجاسة ثوبه إنما هي ماذا؟ لكون خبره حجة ويترتب على إخباره وإعلامه تركيز الأثر، وهذا هو معنى الحجية، أن هذا بمجرد أن يخبر سوف يرتب الأثر ذلك على ذلك الخبر، وهذا هو معنى الحجية. هذا هو كيفية الاستدلال بهذه الرواية. يمكن أن يخدش في هذا الاستدلال بأن اللي يظهر من الرواية هو أن النهي عن الإعلام باعتبار أن الإعلام والإخبار في تلك الواقع يفيد الاطمئنان وقبل العلم في خصوص هذه الواقع، نهاه عن إعلامه لأن إعلامه يفيد ماذا؟ يفيد العلم والاطمئنان في تلك الواقعة، وذلك بنكتة أن المخبر هو رأى الدم، هو شاف قطع الدم في ماذا؟ في ثوبه. حينئذ إذا أخبره بالنجاسة هذا في الحقيقة يساوق التفات المصلي إذا أخذ الدم وحصول العلم له بماذا؟ بنجاسة شنو؟ بنجاسة ثوبه. فهو يرتب الأثر اللي هذا الشارع ما يريده في أثناء الصلاة، يرتب الأثر باعتبار أن هذا إخباره يفيد شنو؟ يساوق حصول العلم له في هذه القضية بوجود شنو؟ بوجود النجاسة. هذا ليس معناه أن إخباره يكون حجة حتى في فرض الشك اللي هو محل كلامنا. هذا ما يثبت أن الحجية التعبدية، لأنه يقول أن خبر الشك حجة حتى شنو؟ حتى مع الشك، حتى مع عدم العلم. هذا الخبر صحيح نقول، لأنه هو بدلالة النهي عن إعلام المصلي بنجاسة ثوبه، هذا ظاهر في ماذا؟ في حجية خبر المخبر. لكن المخبر هو مخبر من نوع خاص، المخبر هو رأى النجاسة بعينه، رأى الدم بعينه، فعندما يخبر المصلي سوف يلتفت المصلي الى النجاسة ويحصل له العلم لماذا؟ بنجاسة ثوبه. اذا مثل هذا الخبر الذي يفيد العلم الرواية تدل على حجيته، واين هذا من الخبر الذي لا يفيد الا الشك ويحصل الشك في انه مطابق للواقع او ليس شنو او ليس مطابقا للواقع. الخصوصية في هذه المورد لذا الشارع نهى عن اعلامه لذلك الشيء. هذه رواية. الرواية الاخرى هي رواية او صحيحة عبد الله بن سنان المروية في نفس الباب الحديث الثاني. رواية ايضا لا اشكال في صحة سندها عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال اغتسل ابي من الجنابة فقيل له قد ابقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء، فقال له ما كان عليك لو سكت، ثم مسح تلك اللمعة بيده هذه الرواية الأخرى في المطعم. هذه الرواية الاستدلال بها يكون بهذا الاعتبار أن الرواية لا إشكال فيها ظهور في توبيخ هذا الطرف الفضولي. التوبيخ على نفس الفضول ما بداعي لهذا الإرشاد، ففيها نوع من التوبيخ لهذا الشخص المتكلم. هذا التوبيخ في الحقيقة لا وجه له لو لم يكن إخباره شنو حجة، لو كان إخبار ليس حجة ولا أثر له ولا يترتب عليه الآثار حينئذ لا وجه لتوبيخه، ليس لتوبيخه وجه إلا أن ما يخبر به يكون ثابتا ويرتب عليه الاثار. يقول لا تشغل كتاب المساله، لماذا تخبر حتى نرتب الاثر؟ ولذا الامام عليه السلام في لي الروايه رتب الاثر، لانه تقول الروايه ثم مسح اللمعه بيده، معناه رتب اثر على اخبار الشهوة. يقول له ما كان ينبغي لك ان تخبرني بماذا؟ لذلك دع الناس على سجيته. هو ما دام الانسان يعتقد بانه غسل تمام بدنه ليكن هكذا، انت تدري بانه ترك جزءا من بدنه، لا يجب عليك لا بل يوبخ الانسان عندما ينبه الانسان على اشياء من هذا القبيل، لان هذا ما تتفق بالحكم الشرعي، هذا لا تتفق ببيان الحكم الشرعي، وانما هي قضيه موضوعيه خارجيه غفل عنها ليكن غفلا. فالإمام عليه السلام يريد أن يقول له لا ينبغي لك أن تفعل هذا، لكنه هذا التوبيخ وفيه دلالة على ماذا؟ على أنه لو أخبر يكون خبره ماذا؟ يكون خبره حجة ويترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه الأثار. هذا يعني استدلال به يكون بهذا التقريب، لكن يعني هذه أشبه بالرواية السابقة، هم نفس الجواب تقريبا يجي، ليش؟ لأنه هاي قضية في الحقيقة قضية حسية وقابلة للملاحظة، فورا قابلة للملاحظة، لمعة تركها في ظهر ممكن يعني اكتشافها بأدنى تأمل وأدنى توجه، فيكون الإخبار موجبا شنو؟ للعلم بها. نفس القضية اللي قلناها في الرواية السابقة، يكون الأخبار موجبا للعلم بماذا؟ بهذا الشيء المخبر به. فأفرض الرواية تدل على حجية الخبر في هذه الحالة، يعني الخبر الذي يوجب العلم بالمخبر به الرواية تدل على حجيته، لكن هذا لا ينفع في إثبات الحجية شنو؟ التعبدية. ليش؟ لأنه قضية شنو؟ قضية حسية وسهلة الملاحظة، ويتنبه إليها الإنسان بمجرد أن ينبه إليها هو يحصل له العلم، مو أنه يبقى شاك هذا كلامه صحيح لو مو صحيح، ويستدل بالرواية على شنو؟ على حجية الخبر حتى مع هذا الشك. الرواية ما بها إطلاق شيء حالة، وإنما هي ظاهرة في حجية الخبر الذي يوجد حصول الإطمئنان والعلم بالمخبر به، وهذا غير محل الكلام ولا ينفعنا في إثبات الحجية التعبدية لخبر ثقة. هاي أيضا رواية. الرواية الأخرى هي صحيحة حفص بن البحتري. قبل هاي الرواية حتى نكمل رواية هذا الباب. رواية أخرى هي معتبرة عبد الله بن بكير المروية في باب 47 من أبواب النجاسات. أيضا الحديث الثالث. يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه. المصلى المستعير صلى في هذا الثوب وهو لا يصلي فيه, صاحب الثوب ولا يصلي فيه, لكن المستعير صلى في هذا الثوب بعد أن عاره إياه. قال عليه السلام لا يعلمه. يقول له هذا لابد يصلي فيه من جهة أنه شايف بشيء يعني وجود نجاسة مثلا فيه. قال لا يعلمه. قال قلت فإن أعلمه, أعلمه بأن هذا فيه مثلا شيء. قال يعيد. من يعيد؟ ذاك الشخص الذي صلى في هذا الثوب بعد أن يعلمه هذا الشخص بأنه شنو, لأنه أنه فيه نجاسة. قال يجب عليه شنو الإعادة, وجوب الإعادة معناه ترتيب الأثر على إخبار هذا الشخص لأن هذا الثوب فيه شنو, فيه نجاسة. هذا خبر في الموضوعات الخارجية. الرواية تدل على ماذا؟ على أنه لا بد من ترتيب الأثر على, لا بد من ترتيب الأثر عليه. خوف. فواحد يجي يقول لأنه خوف هنا, أما تجي يقول لأنه هذا كلام يفيد الاطمئنان. لا مقتضى الإطلاق يعني ما في داعي للتقييد بالاطمئنان. هل هذا بمجرد أن يقول له بأن الثوب بنجس يجب عليه الإعادة يرتب الأثر على كلامه يفيد الاطمئنان؟ هذا الرواية مطلقة من ناحيته, سواء أفاد الاطمئنان أو لم يفيد الاطمئنان يجب ترتيب الأثر على كلامه, يعني أن كلامه حجة سواء أفاد الاطمئنان أو لم يفيد. ماذا لم يفيد؟ الاطمئنان. لكن المشكلة في هذه الرواية أن المخبر صاحب يد ليش؟ لأنه هو صاحب الثوب, هو عار عار إلى هذا صاحب يد. فالرواية إذا دلت على الحجية تدل على حجية خبر صاحب اليد فيما يرتبط بماذا؟ بما يقع تحت يده عندما يخبر بأن هذا الثوب نجس ذاك الشيء كذا ذاك الشيء كذا. وهذه روايات عديدة كما سيأتي. الإشكال هو هذا, أن هذا صاحب يد إثبات الحجية لخبر صاحب اليد. صاحب اليد ما يفيدنا, يعني ما نقدر نثبت الحجية لخبر شخص ليس شنو صاحب اليد كما هو المفروض. يعني في معنى كلامه ما يقيد بخصوص إخبار صاحب اليد خبر الثقة مطلقا, صاحب يد أو لم يكن صاحب يد, هل خبره حجة أو ليس حجة. هذه الرواية غاية ما يثبت بها أن إخبار صاحب اليد عما يرتبط فيما عما يقع في تحت يده هذا يكون إخباره حجة, وهذا يلتزم به, لكنه لا يعني حجية خبر الثقة في جميع الموارد. هذه الرواية الثالثة. الرواية الأخرى أعتقد هذا في المصور. الرواية الأخرى هي صحيحة حفص بن البختري المروية في أبواب نكاح العبيد والإماء باب السادس الحديث الأول. الرواية هاي أنا ما جبت الكتاب ناقلها عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول أني لم أطعها من البائع يقول اني لم اطاها. فقال ان وثق به فلا باس ان ياتيها. ان وثق به فلا باس ان ياتيها. هذه هي الروايه. استدلال الروايه يكون باعتبار انه يقول ان وثق به. قال وثق به، الوثوق بالشخص غير الوثوق بماذا؟ بخبره. الوثوق بخبره يكون وثوق شخصي، وهو يساوق الاطمئنان، يساوق الاطمئنان. الكلام مو في هذا. ظاهر الرواية هو الوثوق بالمخبر، اللي يساوق الوثوق النوعي اللي هو مع كلامنا. نحن نتكلم عن ماذا؟ عن خبر الثقة الذي يفيد الوثوق النوعي مو الشخصي. كلامنا في هذا. احنا الرواية في الرواية كما تلاحظون ان وثق به، به يعني بمن؟ بالمخبر، وهذا يناسب الوثوق النوعي اللي هو محل كلامنا. ما قال ان وثق بخبره؟ ان وثق بخبره هذا معناه وثوق شخصي مرتبط بشخص هذا الخبر. كيف الوثوق شخصي سيكون اطمئنان ويخرج عن محل كلامنا؟ لا، احنا الاستدلال بالرواية مبني على ان يكون الوثوق المذكور في هاي الرواية هو الوثوق النوعي، بقرينة إضافة الوثوق في الرواية إلى المخبر نفسه لا إلى خبره حتى يتحول إلى اطمئنان ووثوق شخصي، وإنما المخبر نفسه هو وثوق به. هذا يساوق الوثوق النوعي اللي هو محل الكلام، يعني كون المخبر ثقة، كون المخبر ثقة هذا يساوق الاطمئنان ووثوق النوعي الذي هو محل الكلام. حينئذ يقال بأنه في هذه الرواية، هذه الرواية تدل على ماذا؟ تدل على حجية ماذا؟ حجية أخبار المخبر إذا كان فيه وثوق نوعي. أما إذا كان ثقة، إن كان المخبر ثقة يروي إن وثق به فلا بأس شنو؟ أن يأتيها، فيجوز له وطئها لمجرد انه قال اني لم شنو لم اصارها، فيعتمد على كلامه ويرتب الاثر على كلامه، وهذا معناه الحجيه. لكن مشروطه بماذا؟ بان يكون ثقه، المخبر يكون ثقه، وان لم يحصل له وثوق شخصي لشخص هذا شنو؟ هذا الخبر. وان لم يحصل ان وثق به، ما قال ان وثق بخبره، وان لم يحصل له وثوق شخصي به نفس الخبر ومطابقة الخبر للواقع، ما دام هو يثق به هذا يكفي في ماذا؟ في حجية كلامه وحجية خبره، وهذا هو المطلوب في المقام. هذه أيضا رواية، لكن مشكلة في هذه الرواية شنو؟ أنها صاحب يد، أن المخبر صاحب يد، بايع، هو باع الجارية لهذا الشخص، اشترى جارية لشخص، لكن صاحب يد على هذه الجارية، وهذا أخبره بهذا الخبر، هذا الخبر صاحب يد. من الصعوبة جدا أن نتعدى من مورد الرواية اللي هو خبر صاحب اليد إلى ماذا؟ إلى غيره، كما هو المطلوب في محل الكلام. هاي أيضا رواية. الرواية الأخرى المذكورة في باب الأطعمة والأشربة، في الأطعمة، في أبواب الأطعمة المحرمة، الباب 43 الحديث الأول. باب 43 الحديث الأول. رواية تامة سندا بلا إشكال، معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل؟ فقال: أما السمن والعسل فيؤخذ الجرد وما حوله، والزيت يستصبح به، والزيت يستصبح به. إذا الرواية بهذا الشكل اللي يرويها ينقلها الشيخ الكليني في الكافي مو محل استدلال، مو محل شاهد، ممكن استدلال به. لكن الشيخ الطوسي عندما يروي هذه الروايه في التهذيب بسند تام ايضا يضيف الى هذه الروايه وعباره اخرى ينقلها صاحب الوسائل قال وزاد رواه الشيخ الطوسي ايضا وزاد وقال في بيع ذلك الزيت هذا الزيت الذي وقع فيه شنو وقع فيه الجرد اللي الإمام عليه السلام نهى عن استعماله وإنما قال شنو يستصبح به وقال في بيع ذلك الزيت يبيعه يجوز له بيعه ويبينه لمن اشتراه ليستصبح به استدلال هذه الفقرة يبينه لمن اشتراه ليستصلح به صحيح يبينه ما ليدل على ماذا على حجية الخبر يمكن تفسير لماذا يجب على البايع أن يبين شنو أن هذا الزيت اللي باع إلى هذا الشخص وقع فيه شنو جرد يجب عليه أن يبين هذا مو دليل على أنه ذاك يجب عليه قبول شنو قبول كلامه لعله من باب أنه هذا حتى يعني يخرج من المسؤولية يخرج عن العهدة ويبين هو سألك على التكليف يمكن أن يكون الملاك في وجوب البيان هو منظور بمن البايع نفسه حتى يخرج عن عهدة هاي المسألة يقول أنا غفلة هو بعد على التكليف أما أنه يجب على ذاك القبول بعد الرواية ندل عليه ليش لأنه ليس الملاك في وجوب بيانه منحصر لماذا بأن ذاك يقبل خبره لعله ملاك آخر موجود كما نحتمل في ماذا في شخص هذه الرواية بالنسبة للبايع يعني وجوب البيان ليس لأجل القبول وإنما وجوب البيان لأجل أن هذا يخرج من العهدة إنه مسؤول لكن ذيل الرواية يمكن الاستدلال بها يقول يبينه يبيعه ويبينه شنو عبارة يبيعه ويبينه لمن اشتراه ليستصبح به فكأن الرواية الظاهرة في ماذا في المفروضية عن ماذا عن جواز الاستصباح بهذا الشنو بهذا الزيت لمن شنو لمن يشتريه يبينه لمن اشتراه لكي شنو لكي يستصلح به يعني لكي شنو لكي لا يأكله هذا معناه لكي لا يستعمله في الاستعمالات المشروطة بماذا والطهارة وإنما لكي شنو فقط يستصلح به هذا ترتيب أثر هذا معناه ترتيب أثر على كلام هذا المخبر لا يرتب أثر على كلام هذا المخبر القضية مو فقط قضية يبينه حتى يخرج من العهد البايع وإنما يبينه حتى ماذا لمن يشتريه حتى يستصلح به هذا ولا شنو ولا يستعمله في الاستعمال المشروطة والطهارة ستكون الرواية منهجها حينئذ دالة على ماذا على حجية خبر واحد جوابها شنو جوابه نفس صاحب يد هذا صاحب يد هو باع زيت يبينون ما اشتراه ويقول باعه زيت فقط فيه شنو جرد فإذا أخبره يقول كلام حجة ويجب ترتيب الأثر ولا يجوز له أن يأكله ويجب عليه أن يستصلح به فقط هذا ترتيب أثر كله كلام حجة صحيح لكنه صاحب يد خبر صاحب اليد يكون حجة هذا مفاد الرواية ولا ترفع في محل كلام هذه أيضا رواية من جملة الروايات روايات ذكرنا السيد الخوي قدس الله نفسه وغيره روايات أن المؤذن مؤتمن موجودة في الباب الثالث من أبواب الإذان والإقامة أكو روايات تقول أن المؤذن مؤتمن قد يستدل بها استدل بها السيد الخوي على ماذا على حجية خبر الواحد بالنقطة اللي قدم السابقة يقول سيدي السيد خوي يذكرها وهي شنو وهي أن الأذان في الإخبار فعلي مو إخبار قولي بدخول الوقت وإنما هو إخبار شنو؟ إخبار فعلي بدخول الوقت. ويقول أنه لا فرق بين الإخبار الفعلي والإخبار شنو القولي. الرواية تدل على حجية الإخبار الفعلي بدخول الوقت. حجية الإخبار الفعلي بدخول ماذا؟ بدخول الوقت. سيكون قول المؤذن مؤتمن، مؤتمن يرتب عليه الآثار. فإخبار المؤذن بدخول الوقت يكون حجة. سواية الأمر أنه أخبار فعلي ويقول لا فرق بين الأخبار الفعلي والأخبار شنو القول منه خصوصية الأخبار الفعلي في المقام، لأن من أحسن الخصوصية لخصوص الأخبار الفعلي. هذا ومقتضى إطلاق الرواية هو أنه ما أخذنا يعني ما قلنا بأنه يفيد الأطمئنان أو يفيد الأطمئنان. المؤذن مؤتمن وفينا أنه صاحب أمانة ولا بد من تفسير الأثر على ذلك. هذه الرواية اللي يستدل بها على ذلك أيضا. هذه الرواية يبقى فيها شيء واحد، وهو أنه أكو احتمال أن الرواية يعني ما ناظرة إلى كل مؤذن، وإنما ناظرة إلى مؤذن خاص وهو المؤذن الموظف، يعني الراتب يسموه المؤذن الراتب اللي كلف بأداء ماذا؟ بأداء هذه المهمة. هذا المقصود به مؤتمن. يعني هذا مؤتمن عن فترين تساعد على ماذا؟ على المقصود به المؤذن المكلف بأداء هذه شنو؟ هذه الوظيفة. هذا المؤذن الذي مكلف بأداء هذه الوظيفة هذا هو اللي يدل الرواية على أنه هذا عمله بأذانه، إذا أخبر بدخول الوقت يكون خبره كافي في ترتيب الأثر شنو على خبره. أما المؤذن غير الراعي هذا، هل يمكن إثبات حجية كلامه وحجية أذانه بهذه الرواية؟ مو واضح. طبعا هذا بناء على هذا الاحتمال، يعني بناء على أن الرواية ما فيها إطلاق. المؤذن مؤتمن ليس المقصود كل مؤذن مؤتمن، حتى إذا أذن وهو غير راجل ولم يوظف لهذا العمل صعد بالسطح وأذن، هذا هم يعني شنو الرواية؟ نقول أذن مؤذن مؤتمن. لا، المؤذن مقصود المؤذن الخاص اللي هو يرتب يوظف لقيادة هذه المهمة، هذا يكون مؤتمن. فإذا دلت تبع حجية الأخبار الفعلي لهذا مو الأخبار الفعلي لكل مؤذن مهما كان. هذه أيضا فيها ملاحظة من هذه الجهة. أكو كل ما في ثلاث دقائق هائلة. وصلى الله على محمد.